أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الفصل الثامن: الصفات الخبرية. قسم بعض المتكلمين صفات الله تبارك وتعالى إلى قسمين. القسم الأول: الصفات الذاتية، صفات الجمال، صفات الكمال، وهي ما تقدم من العلم والحياة والقدرة. والقسم الثاني: الصفات الخبرية، وهي الصفات التي أخبر عنها القرآن الكريم والروايات الشريفة. فالقرآن ينص: يوم يكشف عن ساق وجاء ربك والملك صفا صفا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالقرآن الكريم يثبت النظر والساق واليد، يد الله فوق أيديهم. فقال بعض المتكلمين إن هذه الصفات صفات خبرية. إذا ممكن النافذة تتحول حتى يصير تيار أوعي، بارك الله فيك. فقال بعض المتكلمين إن هذه الصفات صفات خبرية. من هنا وجدت أربع اتجاهات في تفسير هذه الآيات الكريمة والروايات الشريفة. فكيف نفسر هذه الصفات؟ وهل نثبت هذه الصفات الخبرية؟ هل الذات الإلهية لها يد وساق ووجه ويمكن أن ينظر إليها أم لا؟ توجد أقوال أربعة. القول الأول: الإثبات مع التكييف والتشبيه، ومالت إليه المجسمة والحشوية من أهل الحديث الذين يحشون الحديث حشوا ويأخذون بغثه وسمينه. فقالوا: الله عز وجل له يد وله ساق ويمكن أن ينظر إليه، فأثبتوا هذه الصفات وهذه الكيفية الثابتة للأجسام، أيضا أثبتوها للذات الإلهية، وقالوا إن الذات الإلهية تشبه هذه الأجسام. هذا هو الاتجاه الأول: الإثبات مع التكييف والتشبيه، يعني أن تكون للذات الإلهية نفس الكيفية الثابتة للجسم والأجسام. الاتجاه الثاني: الإثبات لكن من دون تكييف، من دون تشبيه، وهو الذي مالت إليه الأشاعرة. فقالوا إن الله له يد لكن بلا كيف، يعني ليس ككيفيتنا وكيفية الأجسام، وله وجه لكن لا يشبه وجهنا، وله يد لا تشبه أيدينا. إلى هنا أخذنا كم اتجاه؟ اتجاهين. كم قول أخذنا؟ قولين. القول الأول الإثبات مع التكييف والتشبيه، القول الثاني الإثبات بلا تكييف ولا تشبيه، القول الثالث هو التفويض. يعني ماذا التفويض؟ يعني هذه الصفات تجري على الله تبارك وتعالى، لكن ما المراد منها؟ لا نعلم. القول الأول والثاني يعلم، القول الثاني يقول اليد والوجه كوجوهنا وأينينا، القول الثاني يقول اليد والوجه لا كوجوهنا ولا كأيدينا، القول الثالث يقول نفوض المراد من ذلك إلى الله، نرجع المراد من ذلك إلى الله تبارك وتعالى. لا نفقه مع هذه المعاني، معنى اليد والرجل والساق نرجعه إلى الله تبارك وتعالى. القول الثالث والأخير هو التأويل، أي أننا نؤول. التأويل تفعيل من الأول، والأول بمعنى الرجوع. تأويل الآية يعني ما ترجع إليه الآية، تأويل الصفة وتأويل الخبر يعني ما يرجع إليه الخبر وما ترجع إليه الصفة. مثلا يد الله فوق أيديهم، اليد كناية عن القدرة، سأضربكم بيد من حديد، يعني عندي قدرة حديدية فولادية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إلى رحمة ربها ناظرة. فهذه الآيات الكريمة ترجع إلى معاني مجازية وتعبيرات كنائية. فحينما تقول يد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله فوق قدرتهم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني إلى رحمة ربها ناظرة. إذن عندنا اتجاهات أربعة. الاتجاه الأول إثبات الصفات الخبرية مع التكييف ومع التشبيه، وهو رأي المجسمة والحشوية، يقولون إن الله ينزل كل ليلة جمعة على حمار على سطح الكعبة، فيثبتون له كيفية ويشبهونه بالأجسام. القول الثاني الإثبات بلا تكييف ولا تشبيه، الأشاعرة التزموا بظاهر الآيات والروايات فأثبتوا الصفات الخبرية، لكن حينما اصطدموا بمشكلة التجسيم قالوا يلزم أن يكون لله يد يعني جسم حيز من الوجود، ساق يعني جسم حيز من الوجود، وجه يعني جسم له حيز من الوجود. ففرارا من مشكلة التجسيم قالوا بلا كيف بلا كيفية بلا تشبيه. القول الثالث التفويض، قالوا لا هذا ولا ذاك، وهذا لجمع آخر من الأشاعرة، قالوا لا نقول إن هذه اليد كيد البشر كما قال أصحاب القسم الأول وهم الحشوية والمجسمة، ولا نقول بلا كيف ولا تشبيه كما قال أصحاب القول الثاني بعض الأشاعرة. البعض الآخر من الأشاعرة قالوا نفوض المراد، يعني المعنى المقصود من اليد يد الله ووجه الله وساق الله إليه تبارك وتعالى، لأن هذه من الآيات المتشابهة. وأما القول الرابع والأخير فهو قول العدلية من الإمامية والمعتزلة، قالوا إن المراد بهذه التعابير ليس ظاهرها وإنما المراد تأويلها، وذلك عن طريق الجمع بين المحكم والمتشابه. مثلا عندنا آية محكمة، يعني ماذا آية محكمة؟ يعني معناها واضح لا لبس فيه. غير الآية المتشابهة اللي معناها يحتمل عدة معاني. عندنا آية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بالتالي هل له ساق ليس كمثله شيء، هل له وجه كوجوهنا ليس كمثله شيء، هل له يد كأيدينا ليس كمثله شيء. فبالجمع بين المحكم والمتشابه نحمل اليد على خلاف المعنى الظاهر، لأن إذا حملنا اليد على اليد العضوية اليد الحسية يصير له شيء لأن كمثله شيء. هذا تمام الكلام في خلاصة درس اليوم، هذا خلاصة 6 صفحات 4 أقوال. الآن نأتي إليها واحدا واحدا، نقرر المطلب ونطبق العبارة. أما القول الأول وهو لبعض المجسمة ومشبهة الحشوية أجازوا للراب الملامسة، يمكن تلمسه يلمسك تصافحه، وقالوا إن المسلمين المخلصين يعانقون الله تبارك وتعالى، مو بعد في الآخرة، في الدنيا والآخرة. في بعض الروايات هكذا موجودة، الروايات المحشوة عندهم، إنه يظهر للعباد يوم القيامة فيضع رجله في النار فتقول حسبي قط قط، وإنه ليجلس على العرش وأربعة أصابع على اليمين 4 أصابع على اليسار، وإن العرش ليئط أطيطان، يعني زايط باصطلاحنا يطلع صوت. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. يقول الناقل الكفر ليس بكافرين، هذا باطل بالعقل والناقل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقرأ هذا المقدار. لا، الفصل الثامن الصفات الخبرية. قسم بعض المتكلمين صفاته سبحانه إلى ذاتية وخبرية. من هم هؤلاء البعض؟ الأشاعرة بالدرجة الأولى والمجسمة والحشوية بالدرجة الثانية. أما نحن ما عدنا بعد ذاتية وخبرية، نحن نقسم الصفات إلى ذاتية وفعلية. صفات تنتزع من مقام الذات وصفات تنتزع من مقام الفعل. عند الإمامية لا يوجد قسم من الصفات الإلهية عنوانها الصفات الخبرية. قسم بعض المتكلمين صفاته سبحانه إلى ذاتية وخبرية، والمراد من الأولى الصفات الذاتية، يعني صفات الكمال والجمال، أوصافه المعروفة من العلم والقدرة والحياة. والمراد من الثانية، أي ثانية الصفات الخبرية. لماذا سميت بالصفات الخبرية؟ أخبر عنها القرآن والروايات، جاءت في الأخبار من يعني جاءت في المنقول من الآيات والرواية. والمراد من الثانية الخبرية ما أثبتته ظواهر الآيات، أثبتته للذات الإلهية وظواهر الأحاديث له سبحانه من العلو، أنه في العلو. بعد ما تقول الله في كل مكان، موجود في العلو. وإيش الدليل على أنه موجود في العلو؟ إذا أنت تقنت ترفع يدك لفوق له ولا تحت؟ لفوق، ما ترفعها لتحت. شو تقولون في هالكلام؟ فهذا دليل على أن الله فوق متحد. إذا الله في كل مكان، لماذا دائما ترفع يدك إلى فوق؟
لأن
الخير يعني. دائما
على
العلو
والرفع
لله
تبارك وتعالى.
جيد. بعد غيره. نعم. بعد
بيت المعمور.
نعم بيت المعمور. بعد الإنسان حينما يتفاءل ينظر إلى الأعلى أو الأسفل. الإنسان الطموح اللي عنده تفاؤل في حالة تسامي وتكامل و... وأنت في حالة الدعاء، أنت إذا تدعو تدعو في حالة يأس، لو حالة طموح وأمل، فرفع اليد إلى الأعلى يشير إلى حالة الأمل. واضح ولا؟ أنت تأمل في رزق الله الواسع، وفي السماء رزقكم، وإلا هو حتى في الأرض أيضا الرزق موجود، لكن تتفاعل. فهذا ما يدل على أن الله عز وجل موجود في خصوص المكان العالي، لا في كل مكان. والوجه، بعض الآيات تثبت الوجه. واليدين، يد الله مغلولة، يد الله فوق أيديهم، إلى غير ذلك، الساق إلى آخره، يوم يكشف عن ساق. وقد اختلفت آراء المتكلمين في تفسير هذا القسم من الصفات إلى أقوال. الأول الإثبات مع التكييف والتشبيه. يعني ماذا مع التكييف؟ مو التكييف يعني التبريد، لا، يعني إثبات كيفية. الله عز وجل له كيفية، يعني هذه اليد لها كيفية معينة، الوجه له كيفية معينة، كيفيته تشبه الأجسام. زعيمة المجسمة والمشبهة أن لله سبحانه عينين ويدين مثل الإنسان، يعني لهم كيفية. العينين لهما كيفية، واليدين واليدان لهما كيفية. قال الشهرستاني، الشهرستاني أشهر من ألف في الملل والنحال، وإن كان ناصبيا إذا يتكلم على الشيعة يبين النصب عليه، لكن هذا الكتاب الملل والنحل للشهرستاني جزئين مطبوع في مجلد واحد مشهور من العامة طبعا. قال الشهرستاني: أما مشبهة الحشوية، يعني الحشوية قسم من أهل الحديث الذين يحشون الحديث حشوة، وقالوا بالتجسيم، أخذوا بظاهر الروايات التي فيها تجسيم، أجازوا على ربهم الملامسة، يمكن تلمس المس، والمصافحة، تصافح الله عز وجل. عندنا في الروايات فيه من صافح الحجر فقد صافح الله، الإمام السجاد في الحديث معروف في فلسفة الحج. وأن المسلمين المخلصين يعانقونه سبحانه في الدنيا والآخرة، هنيئا لهم، إذا بلغوا في الرياضة، مو الرياضة البدنية، الرياضة الروحية ترويض النفس والاجتهاد إلى حد الإخلاص. وبما أن التشبيه والتجسيم باطل بالعقل والنقل، بالعقل كيف باطل؟ لأن الجسم، لاحظ الإثبات العقلي، لأن الجسم يحتاج إلى حيز من الفراغ، والاحتياج أمارات الفقر، والله هو الغني، الغني عن العالمين. فإذن إثبات هذه الصفات يلزم منه نسبة الفقر إلى الله، والله هو الغني الحميد. والنقل، النقل من أين؟ الآية الكريمة ليس كمثله شيء، فلا ريب في بطلان هذه النظرية. الثاني الإثبات بلا تكييف ولا تشبيه. هؤلاء قالوا الله له يد، ما هي كيفيتها؟ من دون تشبيه. الله إلى يد من دون تشبيه، له وجه من دون تشبيه، له ساق من دون تشبيه. هذا أشبه بالألغاز، لأنت مثبت اليد الظاهرية الحسية، ولنت منكر اليد الظاهرية الحسية. تقول له يد بلا كيف، له رجل بلا كيف. يا أخي فسر لي بلا كيف يعني ماذا؟ هذا أشبه بالألغاز. بلا تشبيه يعني ماذا؟ ما على بلا مقايسة يعني ماذا؟ ما هي هذه اليد؟ فسرها لي. ما على ما إليه كيف يعني شلون؟ الله لا ما إليه، لا إله إلا الله. إذن هذا يقودنا إلى معنى مبهم، إلى معنى مبهم. أنت الآن تريد تثبت الصفة حتى تعرف الله، مو حتى تثبت شيء مبهم إلى الذات الإلهية. إذن القول بهذا القول الثاني الإثبات بلا تكييف ولا تشبيه يلزم منه القول بالألغاز، بالمعنى المبهم، المعنى الغامض. هذا القول قال به بعض الأشاعرة وأبو حنيفة والشافعي وابن كثير. من هنا خالف هذا القول جمع من العلماء، مثل أبو حامد الغزالي، مثل أبو زهرة أو أبو زهرة العالم المصري المعروف، قال هذا لا يرجع إلى محصل أن له يد بلا كيف، يد بلا تشبيهين، لا يرجع إلى معنى محصل. أبو حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين وصاحب كتاب تهافت الفلاسفة أنكر أيضا هذا الكلام، وقال القول بإثبات هذه الصفات من دون كيفية ومن دون تشبيه لا يرجع إلى شيء محصن، فلم يلتزم بهذا القول. تفضل شيخ.
كلما هو مبهم لا يعتبر.
أنت الآن ماذا تريد؟ أنت تريد إثبات صفة واضحة لله تبارك وتعالى. إتيانك بصفتين مبهمتين يلزم منه نقض الغرض. احنا الآن وش الغرض من دراستنا؟ معرفة الله تبارك وتعالى. إذا أتيت بصفة غامضة تتحقق المعرفة أم يزداد الإبهام؟ يزداد الإبهام. إذن لا معنى للأخذ بصفة غامضة مبهمة. واضح إن شاء الله.
من
أشاعرة
شيخنا أبو حامد
وأبو زهرة؟ من عامة جمهور أهل السنة.
نصبي على
أشاعرة؟ لا، ذي المتأخرين، الفرق الكلامية هم للمتقدمين، ولكن هؤلاء محسوبون على جمهور أهل السنة، وجمهور أهل السنة أشاعرة، يعني ليسوا أصحاب يعني أئمة مذهب، أئمة مذهب كلامي. يعني مثلا القاضي عبد الجبار هذا من أئمة المذهب المعتزلي، أبو الحسن الأشعري هو إمام المذهب الأشعري. نقرأ هذا المقدار الثاني الإثبات بلا تكييف ولا تشبيه. إن الشيخ الأشعري، من هو الأشعري؟ أبو الحسن الأشعري صاحب كتاب مقالات الإسلاميين للإسلاميين. ومن تبعه يجرون هذه الصفات على الله سبحانه، يعني يثبتون هذه الصفات لله. بالمعنى المتبادر منها في العرف، ما هو المعنى المتبادر؟ اليد العضوية، اليد الحسية، الرجل الحسية. هنا خافوا أن يقعوا في ماذا؟ في التشبيه. قالوا بلا كيف ولا تشبيه، لكن لأجل الفرار عن التشبيه يقولون بلا تشبيه ولا تكييف. لذلك إذا تراجع كلمات الأشعري تجدها مبهمة. يمكن تراجعون موسوعة الشيخ السبحاني الملل والنحل، هناك لعل في الجزء الثاني يذكر عقائد الأشعرية ويذكر نص كلمات الشيخ الأشعري ثم يعلق عليها، تجدها أشبه بالألغاز. يقول الأشعري: إن لله سبحانه وجها بلا كيفين، كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإن له يدين بلا كيف، كما قال: خلقت بيدي. وقد نقلت هذه النظرية عن أبي حنيفة والشافعي وابن كثير. وحاصل هذه النظرية أن له سبحانه هذه الحقائق، لكن لا كالموجودة في البشر، فله يد وعين لا كأيدينا وأعيننا. وبذلك توفقوا على حسب زعمهم، توفقوا ماذا؟ في الجمع بين ظواهر النصوص ومقتضى التنزيل. مقتضى ظواهر النصوص إثبات اليد والعين والوجه، مقتضى تنزيه الله عن التجسيم أن تقول بلا كيف بلا تشبيهين. هذا وجه الجمع. نتشبث بظاهر النصوص، نقول له وجه له يد، ننزهه نقول بلا كيف بلا تشبيه. أقول القول بأن لله يدا لا كأيدينا أو وجها لا كوجوهنا، وهكذا سائر الصفات الخبرية أشبه بالألغاز، يعني المعاني المبهمة الغامضة. فاستعمالها في المعاني الحقيقية، يعني استعمال اليد في المعنى الحقيقي، ما هو المعنى الحقيقي لليد؟ اليد الحسية الظاهرية العضوية. وإثبات معانيها على الله سبحانه بلا كيفيتين، أشبه بكون حيوان أسدا حقيقة ولكن بلا ذنب ولا مخنب ولا ناب ولا وإبراز العقيدة الإسلامية بصورة الإبهام والألغاز كما في هذه النظرية، كإبرازها العقيدة بصورة التشبيه والتجسيم المأثور من اليهودية والنصرانية كما في النظرية الأولى. النظرية الأولى تعرفون أنه بعض الرواة الذين أسلموا مؤخرا مثل كعب الأحبار كان يهودي، أسلم أواخر أيام النبي صلى الله عليه وآله. سامعين بالروايات الإسرائيلية؟ يعني ماذا الروايات الإسرائيلية؟ يعني ماذا الروايات الإسرائيلية؟ الروايات الإسرائيلية إذا واحد ما يعرف لا يجاوب من جيب الصفحة، جاوب عن معرفة. يعني ماذا الروايات الإسرائيلية؟ يعني الروايات التي تبث فكر بني إسرائيل، يعني تبث عقيدة اليهود. مثلا عندهم أنه ملك الموت جاء لقبض روح نبي الله يعقوب، فلطمه يعقوب على وجهه ففقأ عينه. موجود هذا. روايات كثيرة فيها تجسيم وفيها نسبة الفاحشة إلى الأنبياء، أن مثلا داود زنى بامرأة فلان وكانت جميلة. موجود هذا. فالروايات الإسرائيلية يعني الروايات التي تبث عقائد اليهود، تبث عقائد بني إسرائيل في الإسلام. هاي يسمونها روايات إسرائيلية، فيها فكر بني إسرائيل. ومن هو إسرائيل؟ نبي الله يعقوب. خب، في كتاب مطبوع للشيخ محمد جواد مغنية اسمه الإسرائيليات في القرآن، هذا العنوان صحيح أو غير صحيح؟ جاوبوني. الإسرائيليات في القرآن. العنوان صح ولا غلط؟ العنوان غلط. القرآن ما في إسرائيليات، القرآن ما في فكر بني إسرائيل وفكر اليهود. المفروض يقول الروايات الإسرائيلية في القرآن. والسر في ذلك أن الشيخ محمد جواد مغنية لم يكمل كتابة الكتاب في حياته، ما وضع إليه عنوان، توفي لما جو طبعوا كتبوا الإسرائيليات في القرآن. الشيخ محمد جواد مغنية عالم كبير، لو هو وضع العنوان لقال الروايات الإسرائيلية في القرآن، ولم يقول إسرائيليات القرآن. القرآن ما في روايات إسرائيلية، إلى اليوم يطبعون بهذا العنوان إسرائيليات القرآن. أقول قال: وإبراز العقيدة الإسلامية بصورة الإبهام والألغاز كما في هذه النظرية كإبرازها بصورة التشبيه والتجسيم المأثور من اليهودية والنصرانية كما في النظرية الأولى. إثبات التجسيم لله، اليهود يجسمون يهوى عندهم جسم، لا يجتمع مع موقف الإسلام والقرآن في عرض العقائد على المجتمع الإسلامي. وممن خالف هذه النظرية، يعني التشبيه الإثبات بلا كيف ولا تشبيه، أبو حامد الغزالي. وحاصل ما ذكره في نقدها أن هذه الألفاظ التي تجري في العبارات القرآنية والأحاديث النبوية لها معانا ظاهرة، وهي الحسية التي نراها، اليد الحسية العضوية، الرجل العضوية، الوجه العضوي، وهي محالة على الله تعالى. ومعان أخرى مجازية مشهورة يعرفها العربي من غير تأويل ولا محاولة تفسير. يعني أبو حامد الغزالي رأي الإمامية، يعني يقول هذه استعمالات عرفية، اعتبرني يدك الضاربة. يعني ماذا يدك الضاربة؟ يعني قوتك الضاربة. انت اذهبت مع وجهي، يعني ما وجهي رام، لا، مع وجهي يعني كرامتي وعزتي. فإذا سمع اليد في قوله صلى الله عليه وآله: إن الله خمر آدم بيده، وإن قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن. هنا الأصابع كناية عن ماذا؟ عن الهيمنة. لما أقول لك أنت تحت أصابعي، يعني أنا مسيطر عليك، واضح ولا؟ فهذا كناية. وبعبارة أخرى، عدنا معنى حسي ظاهري عضوي، وعدنا معنى مجازي. هذا المعنى المجازي من الإضافة حصله. إذا قلت أصابع، المعنى الظاهر الحسي، يد المعنى الظاهر الحسي، لكن يد الله، أصابع الله، من الإضافة تعرف الإشارة الكنائية، الإشارة المجازية. قال: فينبغي أن يعلم أن هذه الألفاظ تطلق على معنيين، أحدهما وهو الوضع الأصلي، هو عنصر مركب من لحم ودم وعظم وعصب، اللي هو الإصبع المادي واليد المادية والوجه المادي. هذا إذا جئت باللفظ مجردان، إصبع، يد، وجه، ساق، هذا ينصرف إلى المعنى العضوي المادي. وقد يستعار هذا اللفظ، هذا القسم الثاني، عن اليد لمعنى آخر ليس هذا المعنى بجسم أصلا. متى؟ عند الإضافة. إذا قلت يد الأمير، هكذا كما يقال البلدة في يد الأمير، يعني في قوة الأمير، تحت قدرة الأمير، فإن ذلك مفهوم واضح يعني، وإن كان الأمير مقطوع اليد ما عنده يعني وضعه لا، لكن هم سيطر. فعلى العامي وغير العامي أن يتحقق قطعا ويقينا أن الرسول صلى الله عليه وآله لم يرد بذلك جسمان من قوله يد الله وجه الله، وأن ذلك في حق الله محال أن يكون له يد وجسم بتشبيه أو بلا تشبيه. فإن خطر بباله أن الله جسم مركب من أعضاء فهو عابد صنم، فإن كل جسم مخلوق، وعبادة المخلوق كفر، وعبادة الصنم كانت كفرا لأنه مخلوق. يلزم من ذلك نسبة تجعل الله عز وجل مخلوق وليس بخالق. هذا الأول المخالف من أعلام السنة أبو حامد الغزالي. طبعا معروف أبو حامد الغزالي لديه اتجاه مخالف للفلسفة، إلى كتاب إحياء علوم الدين، وهذبها منه الفيض الكاشاني، وألف كتاب المحجة البيضاء في تهذيب مو تقراها الأحياء، الإحياء يعني تهذيب إحياء علوم الدين. يعني جاء الفيض الكاشاني وألف هذه الموسوعة إحياء علوم الدين للغزالي 4 أجزاء وطبع في 5 أجزاء، المحجة البيضاء 8 أجزاء، إلى كتاب تهافت الفلاسفة يرد على الفلاسفة. فإن خطر بباله أن الله، ومن المخالفين لهذه النظرية أبو زهرة المعاصر من علام المصريين معروف، ابن محمود أبو ريا وأبو زهرة معروف له كتب، أبو هريرة شيخ المضيرة أضواء على السنة المحمدية من المصريين المعاصرين المعتدلين. ها؟ إيه فيه إنصاف معروف، هذا أضواء على السنة المحمدية، وأبو هريرة شيخ المضيرة في كتابين عن أبو هريرة قيمين. الكتاب الأول أبو هريرة لمن؟ للسيد عبد الحسين شرف الدين كتيب، لكن قيمته جدا عالية. والكتاب الثاني أبو هريرة شيخ المضيرة، شيخ محمود أبو ريا. فإنه قال قولهم بأن لله يدان ولكن لا نعرفها، ولله نزولان ينزل الأرض لكن ليس كنزولنا، إلى آخره، هذه إحالات على مجهولات لا نفهم مؤداها ولا غايتها. لذلك القول الثالث التفويض، نفوض المراد منها إلى الله عز وجل، لا نقول أنها تثبت مع الكيف والتشبيه، ولا نقول أنها تثبت من دون كيف ولا تشبيه، يرد علمها إليه سبحانه وتعالى. الفخر الرازي ممن مال إلى هذه النظرية. الثالث التفويض، ذهب جمع من الأشاعرة وغيرهم إلى إجراء هذه الصفات على الله سبحانه مع تفويض المراد منها إليه. قال الشهرستاني إن جماعة كثيرة من السلف يثبتون صفات خبرية مثل اليدين والوجه ولا يؤولون ذلك، إلا أنهم يقولون إنا لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه مثل قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى. كيف استوى على العرش ما ندري، نرجع علمه إليه. ومثل قوله لما خلقت بيدي، كيف خلق بيده، هل يد عنصرية مثلنا، يد مادية أو لا، يقول لا نعلم، نرجعه إليه. ولسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذه الآيات، بل التكليف قد ورد بالاعتقاد بأنه لا شريك له، وذلك قد أثبتنا. المهم أنه وحده لا شريك له. وإليه جنح الرازي وقال هذه المتشابهات يجب القطع بأن مراد الله منها شيء غير ظواهرها، لكن ما هو لا ندري، كما يجب تفويض معناها يعني إرجاع معناها إلى الله تعالى، ولا يجوز الخوض في تفسيرها. أقول لاحظ التعليق جدا مهم. توجد آية مباركة مهمة لابد تحفظونها في سورة آل عمران، إذا تخوضون التفسير وتخوضون الكلام لابد تحفظون هذه الآية. الله عز وجل يخاطب نبيه يقول: هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أساس الكتاب، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الشاهد هنا الآية الكريمة قسمت آيات القرآن إلى قسمين، آية محكمة وآية متشابهة. الآية المحكمة هي الآية التي لها معنى واحد لا شريك له، آية واضحة، واضحة الدلالة والمعنى. والآية المتشابهة هي الآية التي لها أكثر من معنى. الله عز وجل ماذا يقول؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني فقط، يعني بمعزل عن المحكمات، من دون إرجاع إلى المحكمات لأي غرض لأي سبب، ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، يريدون الفتنة ويريدون يرجعون هذه الآيات إلى معناها غير الصحيح. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الشيعة الإمامية يقولون لا بد من الواسط، لا يعلم تأويله إلا اثنين: واحد الله، اثنين الراسخون في العلم وهم الأئمة عليهم السلام كما في الرواية الشريفة. أما العامة إذا تراجعون القرائن المتداولة وما يعلم تأويله إلا الله، هنا الوقف لازم كاتبه الصير والراسخون في العلم جملة استئنافية، جملة جديدة. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أما الإمامية يقولون لا، لابد من الوصل هنا: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يعني الراسخون أيضا يعلمون التأويل، لكن الله عز وجل أعطاهم تأويل الكتاب وهم أهل البيت عليهم السلام. واضح إن شاء الله. تفضل.
ما إذا
أخذنا برأي السنة، يعني الآيات المتشابهة ينسد باب علمها بعد ما حد يعلمها، بس الله اللي يعلمها، ما حد يعلمها غير الله.
ليش نزل إذا
بس بارك الله فيك، أكو إشكال عليهم؟ لا، هذا يلزم منا نقض الغرام. الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. القرآن كتاب هداية، إذا هذه الآيات ما يعرفها إلا الله بعد كيف بيهدي الناس؟ يلزم نقض الغرام. طولنا عليكم في هذا الكلام، الآن نجاوب هؤلاء الذين يقولون نفوض أمرها إلى الله، نثبت إليه اليد والرجل والوجه، نفوض أمرها إلى الله. الجواب: هذه من الآيات المتشابهة، ونحن قد نهينا عن العمل بالآيات المتشابهة إذا أخذناها بمعزل عن الآيات المحكمة، لكن إذا أخذنا الآية المحكمة كأصل، هن أم الكتاب مثلا، ليس كمثله شيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني جاء على رجلين، كلا ليس كمثله شيء، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني الله إليه وجه، ليس كمثله شيء، يوم يكشف عن ساق، يعني الله إليه ساق، ليس كمثله شيء، يد الله مغلولة، ليس كمثله شيء، يد الله فوق أيديهم، ليس كمثله شيء. إذن ما نسد باب علمها ومعرفتها كما قال المفوضة، بل نرجعها إلى الآيات المحكمات. أقول إن لأهل التفويض عذرا واضحا في هذا المجال، فإنهم يتصورون أن الآيات المشتملة على الصفات الخبرية من الآيات المتشابهة. يعني ما المراد بالآيات المتشابهة؟ كتاب جزئين، المتشابهات في القرآن الكريم، كل الآيات اللي فيها يحتمل التشابه ذكرها ويذكر معناها على رأي الإمامية. خوش كتاب جزئين، المتشابهات في القرآن الكريم. شايف إنه قبل 25 سنة بس في على اسمك ياسين، في كذا في ياسين هو إيه من الشيعة الإمامية زمان. شايف إنه عند أخوي الكبير في السنين 25 سنة. جيد. إن لأهل التفويض عذرا واضحا في هذا المجال، فإنهم يتصورون أن الآيات المشتملة على الصفات الخبرية من الآيات المتشابهة، وقد نهى سبحانه عن ابتغاء تأويلها وأمر عباده بالإيمان بها. جواب: نهى عن ابتغاء تأويلها، ابتغاء يعني إرادة، تأويلها يعني إرجاع المعنى الذي آلت إليه بمفردها، أما بمعزل عن الآيات المحكمة هذا النهي، أما بضم الآيات المحكمة ليس منهيا عنه. نعم، يلاحظ على مقالتهم هذه أن الآيات ليست من الآيات المتشابهة، فإن المفاد فيها يعني المستفاد منها غير متشابه. متى يصير غير متشابه؟ بعد إرجاعه إلى الآيات المحكمة. متى؟ قال: إذا أمعن فيها الإنسان المتجرد عن كل رأي سابق وأرجعها إلى الآيات المحكمة. لكن ساعات تصير خلاف في الآية المحكمة، هذا بحث طويل. الفخر الرازي يقول: ليس كمثله شيء. أنا ما فاهم، هذه آية متشابهة، ليس كمثله شيء. شوف لاحظ شلون بالعكس الآن من عكس. الإمامية يقولون ليس كمثله شيء، آية واضحة يعني الله ما في مثل شيء. يد الله وجه ربك، هذه آيات متشابهة. فخر الرازي غلبه مذهبه الأشعري، قال بالعكس، يد الله احنا نفهمها إلى يد مثل أيدينا، وجه الله إلى وجه مثل وجوهنا، لكن ليس كمثله شيء ما نفهمنا. فصار ليس كمثله شيء آية متشابهة، معناها غامض بالنسبة إليه. يد الله وجه ربك آية محكمة، بعد تفصيله في دراسات أعلى. لأن تفصيله في دراسات أعلى بعد، وإلا ما منخلص اليوم. الرابع التأويل، الرد عليه ما هو ملاك التأويل، هذا بحث طويل. متى ما هو ملاك الإحكام؟ يعني ماذا آية محكمة وما هي ضابطة المحكم؟ يذكرون عدة ضوابط، 1، 2، 3، 4 في التفسير، في علوم القرآن، راجع علوم القرآن، مثلا السيد الخوي ذاكر في تفسير البيان وغيره يذكرون. فعلى مبنى الإمامية ملاك المحكم ينطبق على آيات ليس كمثله شيء، ولا ينطبق على يد الله وجه ربك، بعد هذا تراجعونه. الرابع التأويل، لاحظ الحاشية رقم 2، يقول يعني أن هذه الآيات وإن كانت متشابهة في بادئ الرأي وقبل إرجاعها إلى المحكمات، لكنها تصير محكمة بعد إرجاعها إليها، يعني بعد إرجاع الآيات المحكمة إلى بعد إرجاع الآيات المتشابهة إلى الآيات المحكمة. الرابع التأويل، إن العدلية من المتكلمين، يعني الإمامية والمعتزلة هم المشهورون بهذه النظرية، حيث يفسرون اليد بالنعمة والقدرة. فلان له يد عليه، يعني معروف عليه، نعم عليه. والاستواء بالاستيلاء، استوى على العرش يعني استولى على العرش، وليس المراد بالاستواء الجلوس، وإظهار القدر. وتبعهم في ذلك جماعة من الأشاعرة وغيرهم. أقول إن الظاهر على قسمين، الظاهر الحرفي والظاهر الجملي. يقول أحيانا أنت تقف على الحرف وأحيانا تقف على الجملة، شرحنا إليكم. أحيانا تأتي بلفظ اليد مفردة، يد، ساق، وجه، فهذا يكون ظاهر في ماذا؟ في العضو، في المادي. وأحيانا ضمن جملة إضافة، يد الله، وجه الله، ساق الله، فيصير المعنى الكنائي. هكذا يريد أن يقول. أقول إن الظاهر على قسمين، الظاهر الحرفي والظاهر الجملي، يعني ضمن جملة. فإن اليد مثلا مفردة، إذا فقط يد، ظاهرة في العضو الخاص، اليد المادية من لحم ودم وعظام، وليست كذلك، ليست ظاهرة في العضو الخاص فيما إذا حفت بها القرائن. فإن قول القائل في مدح إنسان أنه باسط اليد يعني كريم، أو في ذمه قابض اليد قبضة يعني بخيل، ليس ظاهرا في اليد العضوية التي أسميناها بالمعنى الحرفي يد، بل ظاهر في البذل والعطاء في الأول، أو في البخل والإختار في الثاني قابض اليد. وربما يكون مقطوع اليد يمكن ما عندي، وحمل الجملة على غير ذلك المعنى حمل على غير ظاهرها. وعلى ذلك يجب ملاحظة كلام المؤولة، فإن كانت تأويلهم على غرار ما بينا فهذا ليس فهؤلاء ليسوا بمؤولة، ليسوا بمؤولة، أخذوا، لأن التأويل خلاف ظاهر الكلام. يريد أن يقول الشيخ السبحاني اليد إذا جاءت مفردة ظاهرها في العضو، إذا جاءت مضافة يد الله تصير ظاهرة في ماذا؟ في قدرة الله. قولك المراد بيد الله قدرة الله ليس تأويل، هذا أخذ بالظاهر، بل ظاهر. يقول وعلى ذلك يجب ملاحظة كلام المؤولة، وعلى ذلك يعني تقسيم الظهور إلى ظهور حرفي وظهور جملي، يجب ملاحظة كلام المؤولة. فإن كانت تأويلهم على غرار ما بيناه فهؤلاء ليسوا بمؤولة، بل هم مقتفون لظاهر الكتاب والسنة، مقتفون يعني متبعون لظاهر الكتاب والسنة، ولا يكون تفسير الكتاب العزيز على ضوء القرائن الموجودة فيه تأويلا، بل يكون أخذا بالظاهر، وإنما هو اتباع للنصوص والظواهر. لكن إذا تأويلهم باختراع هذا مشكل، اختراع معنى من عندهم. وإن كان تأويلهم باختراع معان للآيات من دون أن تكون في الآيات قرائن متصلة أو قرائن منفصلة دالة عليها على تلك المعاني، فليس التأويل بهذا المعنى بأقل خطرا من الإثبات المنتمي إما إلى التجسيم أو إلى التعقيد والإبهام. التجسيم القول الأول، التعقيد والإبهام القول الثاني. المراد الجدي التصديقي، بارك الله فيك، أدخل لنا علم الأصول. احنا كلامنا الآن لما نقول الظهور يعني المقصود، ظاهر الكلام كذا يعني المقصود من الكلام كذا، بارك الله فيك. وعلى ضوء ما قررنا من الضابطة والميزان، أي ضابطة الظهور الجملي، تقدر على تفسير ما ورد في التنزيل من الوجه في قوله كل شيء هالك إلا وجهه. إلا وجهه ما المراد به هنا؟ يعني إلا ذاته. والعين في قوله واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ما المراد بالعين هنا؟ يعني نظرنا. أنا أقرأ إليكم الآيات في الحاشية لكن المعنى ما مكتوب، المفروض أنتم تنتزعون المعنى. ما ورد في التنزيل من الوجه قوله كل شيء هالك إلا وجهه، ما المراد بالوجه؟ ذاته. والعين واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، بأعيننا يعني ماذا؟ تحت نظرنا، إحاطتنا، والجن في قوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ما المراد هنا جنب الله؟ سبيل الله، في طريق الله. والإتيان الآية الرابعة، وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني ماذا؟ يعني وجاءت رحمة ربك والملك صفا صفا، تقدير حذف مضاف. فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني ماذا؟ يعني فأتت قدرة الله على بنيانهم من القواعد. والفوقية، يد الله فوق أيديهم، يعني ماذا فوق أيديهم؟ يعني إرادة الله وقدرة الله فوق قدرتهم، يعني حاكمة على قدرتهم. والعرش، ستة، وإذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. هنا العرش كناية عن مركز السيطرة، إلى ذي العرش سبيلا، إلى يعني صاحب السلطة والسلطنة. ابتغوا يعني أرادوا طريق إلى صاحب القدرة والسلطنة. واضح ولا؟ مثل الموت، إذا واحد بيجي الموت يبتغي إلى ذي العرش سبيلا، بعد ما أحد يدفع عنا الموت إلا صاحب العار، صاحب السلطنة الله عز وجل. والاستواء، الرحمن على العرش استوى. استوى يعني بمعنى الجلوس؟ لا، بمعنى الاستيلاء والسيطرة، سيطرة على العرش، مركز التحكم. لذلك يقولون بعض مفسر العرش بالعلم، الله عز وجل من خلال علمه يدير المملكة ويسيطر على العالم. نعم، لا لا لا، الكرسي كناية عن مركز العرش، واضح ولا؟ يقولون هذه المملكة من وين يديرها الملك؟ من عرشه. وفي عرشه وين مركز القرار؟ الكرسي اللي يقعد عليه ويحكم. فالكرسي كناية، مو الله استغفر الله إلى كرسي، لا، وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني هيمنة الله عز وجل وسيطرة الله تسع السماوات والأرض. وما يشابهها من دون أن تمس كرامة التنزيه، بعد تنزه عن الكرسي المادي والعرش المادي، ومن دون أن تخرج عن ظواهر الآيات بالتأويلات الباردة غير الصحيحة. كيف تكون التأويلات باردة غير صحيحة؟ يعني إذا لم تكن هناك لا قرينة متصلة ولا قرينة منفصلة. هذا تمام الكلام في الفصل الثامن. الفصل التاسع، الصفات السلبية الجلالية، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.